الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الإنسان يولد وهناك أشياء كثيرة تحيط به لا خيار له فيها، وتحصل بقدر الله عز وجل عليه، مثل صورته ونسبه ووالديه وأسرته وعائلته وقبيلته وبلده وغير ذلك. فكثير من الأشياء تكون مقدورة على الإنسان، فعليه أولا أن يعلم أن الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، وأنه حكم قسط، وأن تقديره وتدبيره بحكمة وعلم، فعليه أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره فيما خلقه عليه من قوته وصورته وغير ذلك. وقد تترتب بعض أحكام الله عز وجل على ما قدر عليه، فيكون هناك حق لوالديه وحق لنسبه ورحمه ودمه وقرابته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالإسلام فيذكر صلة الأرحام، يقول بعثت بعبادة الرحمن وكسر الأوثان وصلة الرحمن وصلة الأرحام صلى الله عليه وسلم. فإذا وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، وجعل للأنساب حدا أعلى من الصبر على الأذية، وحدا أدنى في قوله صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فبين الأحكام الواجبة على المسلم في حق هذا الدم، ومنع من الشر الذي يمكن أن يطرأ من العصبية الجاهلية وشرها، والتي تقتضي مرضين ذميمين سماهما النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، وهما الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب. فنفي في هذا الأمر ما يترتب عليه المفسدة من انتماء الإنسان إلى شيء يقدمه على حق الدين. وأما إذا ولد في بلد وكانت هذه البلد مسلمة وعليها رئيس، أمير، خليفة، ملك إلى آخره مسلم، فإنه يجب عليه شرعا كما في صريح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي هذا الأمير حقه، وهذا صريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما عليه أهل البدع والأهواء والسياسيين وغيرهم. وخلاصة الأحكام التي تتعلق بذلك من باب التلخيص: السمع والطاعة والبيعة في عنق المسلم، والصبر على الأذى، والطاعة في المعروف لا في معصية الله، وعدم منازعة الأمر أهله في اختصاص ولي الأمر وأعماله، وإذا أراد النصيحة فكما قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وبعد ذلك ينصره ويعزره ويكون معه، كما نطق في ذلك اختصارا في كتبي وفي كلام أئمة السنة في عقائدهم: ونرى الجهاد مع أئمتنا أبرارا كانوا وفجارا. فمثلا الآن الحرب القائمة في اليمن، فهذا جهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنه مستوفي لشروط الجهاد، ففيه راية وفيه قدرة، وقامت به السعودية وحلفائها، وفقهم حلفاؤها وفقهم الله، ومع ولي الأمر الشرعي في اليمن عبد ربه هادي منصور حفظه الله. فهذا مثال عملي للقتال في سبيل الله الذي يقاتل فيه جنود المسلمين من شراح صدر لمشروعيته ووضوحه. وكذلك لو ولد المسلم مثلا في بلدنا الكويت كان ولي أمره صباح الشيخ صباح الأحمد حفظه الله، ولد في تركيا ولي أمره أردوغان حفظه الله، الرئيس أردوغان حفظه الله. إذا ولد في مصر فولي أمره الرئيس السيسي حفظه الله، وهكذا. فأمر السنة واضح مبني على الأحاديث ثم الواقع من غير أي تحريف ومن غير أي دخول في أشياء أخرى حتى تغير أحكام الله في هذه الأبواب الواضحة. ومن لازم ذلك أن يلزم الجماعة المسلمة في بلده التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة، قال صلى الله عليه وسلم: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي جاء فيها افتراق الأمة، وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتة جاهلية. فإذا يجب أن يلتزم بالجماعة العامة المسلمة التي في طاعة ولي الأمر المسلم، ولا ينزع يد من طاعة. ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعة المسلمين. فهذا يعني من جهة أمر يكون عليه المسلم ويجب عليه أحكام شرعية. لكن من ناحية انتماء المسلم إلى مذهب أو إلى دين، فيجب عليه شرعا أيا ما كان موقعه في الأرض، وأيا كان لونه أو جنسه أو أيا ما كان، فإنه يجب عليه أن يفهم الدين وطريقة تفسيره بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم بهذه الجماعة، قال: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم فسرها صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه هي الجماعة المسلمة التي يجب على كل مسلم في الأرض أن يتدين لله بما كانت عليه قبل التفرق. وهذا أمر واضح ميسور لكل مسلم ومسلمة إذا بنى دينه على قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن لسنا بحاجة لبحوث طويلة ولا خوض في السياسة وتحليلاتها، وحسبك أن تتأمل في هذه التيارات الدينية وغير الدينية الموجودة من الجماعات الإسلامية وغيرها. فإذا نظرت تجد أن لهم انتماءات خاصة يخونون فيها الجماعة المسلمة العامة، كل منهم له أجندته، له طريقه، له من يطيعه في السر، له تنظيمه. يخونون الله والرسول صلى الله عليه وسلم في العلم، فلا يحكمون السنة، ويخونون الجماعة المسلمة بانتماءاتهم الخاصة وبباطنيتهم هذه. هذا من جهة الانتماء العملي. أما من جهة الانتماء العلمي فانظر إلى بدايتهم ونهايتهم. بدايتهم تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، نهايتهم جعلوا العلمانية من الإسلام. ولذلك لا تجد وصفا أدق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتجارى بهم الأهواء. ولذلك يعني خلاصة البحث أن السنة والدين الحق ينظم للإنسان انتماءه الطبعي الذي خلق عليه، وانتماءه الديني، والانتماءه أيضا العمل العام المنظم لعلاقته مع دولته ومع الناس، فيكون في نفسه خيرا صالحا سببا في الاجتماع على الحق، سببا في تكثير الخير وتقليل الشر. وهذه الأمور المذكورة هي من الواجبات العينية على كل مسلم ومسلمة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يجعل ديننا واعتقادنا على ذلك، وأن يوفقنا إلى طاعة ولاة أمر المسلمين، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن ننصحهم في السر، وأن نلزم الجماعة العامة المسلمة التي في طاعتهم، وأن يوفقنا إلى بر الوالدين وصلة الأرحام، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يكفينا والمسلمين شر كل ذي شر. والحمد لله رب العالمين.